وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد الفراغ عن حكم بيع النجاسات وبيع المتنجسات، يقع الكلام استطرادا في جواز الانتفاع بالنجاسات. فذكر الشيخ قدس الله نفسه أن ظاهر الأكثر حرمة الانتفاع بالنجاسة إلا ما خرج بالدليل. فالأصل عند أكثر الفقهاء أن كل نجاسة يحرم الانتفاع بها، وهذا لا يتنافى مع وقوع بعض الاستثناءات لدليل خاص. واستدل على هذا الحكم بالإجماع في كلمات بعضهم وبقوله حرمت عليكم الميتة، وما دل على وجوب اجتناب كل رجس، وما دل على هجر كل رجس، وغير ذلك من الأدلة. فلنتكلم عن هذه الآيات آية آية. أما قوله حرمت عليكم الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إلى غير ذلك من عناوين المذكورة في هذه الآية الكريمة، فتقريب الاستدلال بها أن يقال أن مقتضى إضافة الحرمة إلى الميتة من دون تقييد شمول الحرمة لكل ما يتعلق بالميتة من المنافع، وذلك لأنه لو كان المحرم انتفاعا خاصا لما حسن السكوت ولما حسن الإطلاق. فسكوت الشارع وإطلاقه في مقام تحريم الميتة أو تحريم ما يتعلق بالميتة يلازم كون المحرم جميع منافع الميتة. حرمت عليكم الميتة أي حرمت عليكم جميع الانتفاعات وجميع منافع الميتة. وهكذا قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فإن الآية وإن دلت على وجوب اجتناب هذه العناوين الأربعة إلا أن الظاهر من الآية أن وجوب الاجتناب مترتب على كونها رجسا من عمل الشيطان، فيكون للآية ظهور في أن وجوب الاجتناب معلول لكونه رجسا، فكل ما يكون رجسا من عمل الشيطان فهو مساو لهذه العناوين الأربعة من حيث وجوب الاجتناب. فالنجاسة بما أنها رجس أيضا يجب الاجتناب عنها. وكذلك قوله تعالى والرجس فاهجر والرجس فاهجر، فإنها أيضا تدل على أن وجوب الهاجر يترتب على مطلق الرجس وهو مساوق للنجس، إذ الرجس هو ما يستقذر عرفا والنجس كذلك بلا أشكال. بل ربما يستدل بكل ما دل على حرمة البيع من الأخبار والإجماعات بناء على أن البيع لا يحرم إلا إذا انتفت المنافع المحللة، بأن نشكل ملازمة بين القضية الثابتة في باب البيع والقضية المبحوث عنها، وذلك بعكس النقيض، بأن نقول أنه ثبت في الموارد السابقة والبحوث السابقة أن كلما ثبتت له منفعة محللة جاز بيعه، ينعكس بعكس النقيض إلى أن ما لا يجوز بيعه فلا منفعة محللة له. وهذه كبرى نجعلها صغرى للنجاسة، فنقول النجاسات لا يجوز بيعها وكل ما لا يجوز بيعه فلا منفعة محللة له، إذن يترتب على ذلك أن النجاسة لا منفعة محللة لها. هذه الأدلة التي يمكن أن يدعى استنادا إليها حرمة الانتفاع بالنجس، إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يناقش في هذه الأدلة ويرى أنها غير تامة، والمرجع بعد مناقشتها إلى أصالة الحل القاضية بجواز الانتفاع بالنجس. عليكم السلام ورحمة الله. أما قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فالظاهر أن التحريم إنما هو للمنافع المقصودة للميتة، وهما الأكل في مثل الميتة والشرب في مثل الدم، وذلك لأن الإطلاق يمكن أن يكون لأحد أمرين: يمكن أن يكون باعتبار جميع المنافع، وهذا مبنى الاستدلال بالآية على حرمة الانتفاع، ويمكن أن يكون من جهة ملاحظة المنفعة الظاهرة التي تكون سائر المنافع بالنسبة إليها كالعدم. والآية مرددة بين هذين الاحتمالين، ولا ظهور للآية في أحد الاحتمالين، كما يصح السكوت ويحسن إذا كان المحرم جميع الانتفاعات، كذلك يصح السكوت ويحسن إذا كان المحرم أهم الانتفاعات بنحو تكون سائر المنافع ملحقة بالعدم إذا كان الكلام عن هذا العنوان. مثلا الميتة ينتفع بها تارة في الأكل والوضع في الأطعمة، وتارة بسد الساقية وإطعام الطيور الجارحة وأمثال ذلك من المنافع. والعرف لا يرى أن هاتين المنفعتين على حد واحد، إذ المنفعة الأولى وهي الأكل تسند إلى هذا اللحم بما هو لحمه، أما المنفعة الثانية كسد الساقية أو إطعام الطيور الجارحة فهذا ليس منفعة مسندة إلى الميتة بما هي ميتة ولا بما هي لحم، بل سد الساقية يسند إليها بما هي جسم، لذلك كما تسد الساقية باللحم تسد الساقية بالأقمشة والأغصان المقطوعة وأمثال ذلك من الأخشاب، وإطعام الطيور الجارحة يسند إلى الميتة لا بما هي لحم بل بما هو غذاء، فكما تطعم الطيور الجارحة لحمان تطعم الطيور الجارحة علفا، تطعم الطيور الجارحة غذاء آخر. إذن هذه المنافع لا تسند إلى الميتة بما هي ميتة ولا بما هي لحم، بل تسند إلى الميتة بما هي شيء من الأشياء. والعرف إذا كان الكلام عن الميتة ينصرف ذهنه إلى منافع الميتة بما هي لحم، ولا أقل من أن هذا الانصراف معقول، فنفس تردد الآية يمنع من استفادة الإطلاق أو يمنع من استفادة حرمة عموم المنافع ولو من جهة الشك، إذ كما يحتمل هذا وهو المعنى العام يحتمل المعنى الخاص وهو إرادة المنفعة التي لا يكون معها منفعة كالآكل. إذن لا يستفاد من الآية حرمة سائر المنافع. وأما قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فكذلك إذ الظاهر أن الاجتناب عن كل نجس نجسين بحسب ما يقصد من ذلك النجس من المنافع، فاجتناب الخمر يكون بحسب الشرب عليكم السلام ورحمة الله، واجتناب الميسر بحسب ما يليق بحاله من حيث اللعب وأمثال ذلك، وهكذا. فلا يستفاد من الآية وجوب ترك الانتفاع بهذه العناوين وبكل رجس مطلقا، ولا أقل من احتمال هذا المعنى الذي يصح حمل الآية عليه من دون تكلفين، بحيث تكون الآية مرددة بين إرادة هذا المعنى وإرادة المعنى الآخر، والنسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر، وهذا هو القدر المتيقن من الآية. وأيضا ما ورد في رواية تحف العقول من تحريم الإمساك بالنجس والتقلب فيه يمكن أن يراد به حرمة الإمساك للنجس على وجه الانتفاع به بالنحو المعهود، كإمساك الخمر للانتفاع بها في الشرب، وإمساك اللحم الميتة للانتفاع به في الأكل وغير ذلك من الأنحاء التي هي مناط الحرمة. والتقلب إما أن يراد به التصرف وهو الانتفاع بالنجس بالنحو المحرم، وإما أن يراد به كما يذكر الشيخ في ذيل هذا المبحث التعاطي وهو بيعه والصلح عليه وهبته وغير ذلك من المعاملات التي إذا حرم البيع كانت حرمة البيع سارية إليها، أو أن يحمل ذلك على إرادة التصرف كما قلنا أولا، وهو أكله وشربه واستعماله فيما يشترط فيه الطهارة وغير ذلك. إذن على كل تقدير لا يمكن أن يستفاد من الآية من الرواية هذا المعنى، على أن رواية تحف العقول كما دلت على هذا المعنى دلت على أن مناط الحرمة أن يكون فيه شيء من وجوه النجس، ودلت على جواز الإمساك أو التقلب أو المعاملة بما فيه شيء من الصلاح، فيكون بين هذين المقطعين نوع من التعارض بالنسبة إلى النجس، لأن النجس هو وجه من وجوه النجس فيكون مشمولا لما دل من الرواية على حرمة التقلب. وأيضا المفروض أن كلامنا في النجس الذي يمكن أن ينتفع به، ومن الواضح أن إمكانية الانتفاع توجب صدق كونه فيه شيء من وجوه الصلاح، وبالتالي يكون مشمولا لهذا المقطع. فهل نحكم المقطع الأول أو نحكم المقطع الثاني؟ هذا المقدار من التعارض يكفي لرفع اليد عن رواية تحف العقول. وأما الأخبار المانعة عن البيع والإجماعات التي استند إليها في باب البيع فلا يمكن الاستفادة منها فيما نحن فيه، لإمكان أن يكون الثابت بتلك الأخبار وتلك الإجماعات حرمة البيع، وهذا لا بأس به ولا يقتضي ثبوت حرمة الانتفاع، لإمكان أن يكون حرمة البيع مستندة إلى النجاسة باعتبار أنها مانع مستقل، ودعوى استفادة عكس النقيض من قولهم كل ما حرم بيعه فلا منفعة محللة له، هذه ممنوعة، هذه الاستفادة ممنوعة، لأنه لا دليل على أن كل ما حرم بيعه فلا منفعة محللة له، إذ على تقدير كون النجاسة مانعا مستقلا نلتزم بأن النجس يحرم بيعه وله منفعة محللة، كما يظهر من الشهيد الثاني في العبارة التي نقلها الشيخ في مسألة الدهن المتنجس من أن حرمة بيع المتنجس لا فرق فيها بين أن يكون له منفعة محللة وبين أن لا يكون، فدعوى استفادة القضية بنحو عكس النقيض هذه ممنوعة. وأما الاستدلال بالإجماع على حرمة الانتفاع فيردها ما يستفاد من كلام الشيخ الطوسي قدس الله نفسه والعلامة الحلي، وقرر صاحب جامع المقاصد كلام العلامة الحلي الدال على أن النجس يجوز الانتفاع به، بل الشهيد الثاني قدس الله نفسه في بعض عباراته يذكر أن النجس لا يجوز بيعه ولو كان له نفع حكمي، وهذا ظاهر في أن المقصود بالنفع الحكمي النفع المحلل لقرينة يذكرها الشيخ من حيث تخصيص عناوين خاصة لما له نفع حكمي وهو الدم والأرواث. قال الشيخ لو كان المقصود بالنفع الحكمي مطلق المنفع ولو كانت محكومة بالحرمة لما حسن تخصيص الدم بذكر هذا المثال لكونه ينتفع به في الصابغ، أو الأرواث لأنها ينتفع بها في التسميد، إذ المنافع المحرمة لا تختص بهذين العنوانين، إذ يمكن أن يذكر منفعة محرمة لغير هذه العنوانين، بخلاف ما إذا كان المقصود من نفع الحكم المنفعة المحللة، لأن الدماء يجوز الصبغ به والأرواث يجوز التسميد بها وغير ذلك. إذن هذه العبارة أيضا تدل على أن النجاسة يجوز الانتفاع بها في الجملة، فما يذكر على يذكره بعضهم من أن الأصل حرمة الانتفاع ممنوعتهم، إذن هذا المقدار يكفي لرد الإجماع. بل يمكن أن تذكر وجوه أخرى لرد الإجماع من قبل كونه إجماعا مدركيا لاحتمال استناد المجمعين فيه إلى بعض الأدلة المتقدمة، ومنع استفادة القول المعصوم من مثل هذا الإجماع لوقوع الخلاف أو لعدم تطرق الكثير منهم إلى ما يعضد هذه الدعوة. نقرأ هذا المقدار. بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس. طبعا هذا المبحث في هذا الموضع يكون استطراديا، لأننا قد فرغنا عن حكم جواز البيع. ذكر الشيخ في الميتة أن الأقوى جواز البيع لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة، وظاهر كلام الشيخ في تلك المسألة أن حرمة البيع ليست دائرة مدار جواز الانتفاع في الميتة وأشباهها للإجماع، بل النجاسة بنفسها مانعة. ذكر هذا في قال صفحة 35، صفحة 35 في المسألة الخامسة. ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع إذا جوزنا الانتفاع به في الاستقاء، فهو يتوقف من جهة الإجماع، فكأنه من جهة الإجماع يبني على أن حرمة البيع تستند إلى النجاسة. نعم مقتضى الأدلة جواز البيع، لكن لا يعمل الشيخ بمثل هذه الأدلة مع وجود الإجماع، فهو بسبب الإجماع يحكم بأن البيع يدور مدار النجاسة. ففرغ الشيخ من حكم بيع النجس، أراد أن يتكلم استطرادا عن مسألة جواز الانتفاع به. طبعا هذه المسألة استطرادية في هذا الموضع، لكن يستفيد من هذه المسألة من لا ينيط حرمة البيع مدار مناط النجاسة. إذا ناقشنا في أن النجاسة مانعة أو لا، يجوز أن نرجع إلى هذا البحث، لأننا إذا أثبتنا حل الانتفاع وقلنا بأن النجاسة لا تمنع، جاز لنا أن نرتب الأثر وهو القول بجواز البيع. هذا مبحث هام في المقام. فاعلم أن ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين، يراد بالأصالة هنا القاعدة الثابتة بالدليل غير المخصص، لا الحكم الثابت في مورد الشك. بل ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقدادي الإجماع على ذلك، حيث استدلا على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع، وكل ما هو كذلك لا يجوز بيعه. قال أما الصغرى فإجماعية، قال هما نجسان يحرم الانتفاع بهما وكل ما يحرم الانتفاع به فلا يجوز بيعه، ثم قال الصغرى إجماعية، وهذا دليل على أن كون النجس مما يحرم الانتفاع به إجماعيا عندهم. ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبة ذلك إلى الأصحاب، ويدل عليه ظواهر الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، بناء على ما ذكره الشيخ والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات، وقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الدال على وجوب اجتناب كل رجس. أقول هذا بمقتضى التعليل والتفريع، وهو نجس العين، الرجس هو نجس العين. وقوله تعالى والرجز فاهجر، أو والرجز فهجر، بناء على أن هجره لا يحصل إلا بالاجتناب عنه مطلقا. وتعليله في عليه السلام في رواية تحف العقول حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات فيه. ويدل عليه أيضا كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين، بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به. لهذا الدليل مبني على ثبوت هذه الملازمة أو ثبوت هذا المعنى، وهو أن المنع من البيع إما ملازم لحرمة الانتفاع أو معلول لحرمة الانتفاع، وهذان في الواقع متلازمان، بمعنى أنه لا يصح أن تجعل حرمة البيع دليلا على ما نحن فيه، إذ الكلام بعد الفراغ عن حرمة بيع النجس، لا كلام عند الشيخ على أن في أن بيع النجس محرم، كلامه في أن النجس يجوز الانتفاع به أو لا، فلا يصح أن تجعل هذا دليلا على ذاك. نعم، لو ثبتت الملازمة بين حرمة البيع وحرمة الانتفاع من باب كون حرمة البيع معلولتان لحرمة الانتفاع جاز الاستدلال، لأن المعلول يكشف عن العلة. لذلك قال الشيخ بناء على أن المنع من بيعه أي النجس لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به. هذا من أين نثبته؟ نثبته بما تقدم في مسألة الميتة من أن مقتضى الأدلة جواز بيع ما له منفعة محللة. لذا يسهل، يعني إذا لاحظنا هذا يسهل أن ندفع هذا الكلام، نقول نعم هذا الكلام لولا الإجماع. الإجماع هناك كان مانعا من الأخذ بمقتضى الملازمة، فنحن نقول في هذا المبحث بأن النجس يحرم بيعه لأنه نجس، لكن هذا لا ربط له بمسألة جواز الانتفاع. قال هذا: ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة على شيء مما ذكر. الأصل حل الانتفاع وبراءة الذمة من حرمة الاستعمال المشكوكة، أصالة البراءة وحل الانتفاع، أصالة الحل وأصالة البراءة. أما آيات التحريم والاجتناب والهجر فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه، وهي في مثل الميتة الأكل، وفي الخمر الشرب، وفي الميسر اللعب به، وفي الأنصاب والأزلام ما يليق بحالهما. وأما رواية تحف العقول فالمراد بالإمساك والتقلب فيه ما يرجع إلى الأكل والشرب، وإلا فسيجيء الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد، كما سيأتي من كلام العلامة ظاهرا من أنه يجوز أن تستعمل الميتة في سد الساقية، هذا لا بأس به. وما دل من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع به أو يمنع استلزامه لحرمة الانتفاع. الشيخ في مبحث الميتة بنى حرمة البيع على الإجماع، قال أنه لولا الإجماع لحكمنا بجواز به. يرحمكم الله. قال أنه لولا الإجماع لحكمنا بجواز بيع الميتة، لكننا نحكم بالحرمة من جهة الإجماع. هذا الإجماع الذي بنى الشيخ حرمة بيع الميتة عليه يقتضي أحد أمرين: يقتضي في غير الميتة إناطة جواز البيع مدى مناط الانتفاع وحليته، ومقتضى ذلك أن كل ما يحل الانتفاع به يجوز بيعه، لأن الإجماع دليل لبي ومورده الميتة. فنقتصر في رفع اليد عن القاعدة الدالة على جواز بيع كل ما له منفعة على مورد الإجماع وهو الميتة. هذا إن قلنا بأن الإجماع مخصوص بالميتة. وإن أبيت إلا تعميم الإجماع لكل نجس، فنرفع اليد عن الدليل المقتضي لجواز البيع، لكن بسبب الإجماع، وسبب والإجماع يدل على أن حرمة البيع في مورد النجاسة من حيث النجاسة لا من حيث جواز الانتفاع ولا من حيث حرمة الانتفاع. إذن نحن نمنع الاستدلال في المقام بحرمة البيع على حرمة الانتفاع، إما لأنه مخصوص بمثل الميتة، وإما لأن حرمة البيع تدور مدار النجاسة، وعلى كل تقدير يسقط الاستدلال به في المقام، لأن كلامنا ليس عن البيع وإنما عن جواز الانتفاع. وهذا يعني التفكيك بين الملزوم واللازم، ولا يصح الاستدلال إلا مع ثبوت الملازمة. ولا ملازمة، ثبت عندنا في المباحث السابقة أن حرمة البيع بسبب النجاسة ثابتة، وحرمة الانتفاع ليست ثابتة، بناء على أن نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحللة. وأما توهم الإجماع فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة. قال في المبسوط: إن سرجينا ما لا يؤكل لحمه، أي الأرواث المنسوبة إلى ما لا يؤكل لحمه، وعذرة الإنسان وخرء الكلاب لا يجوز بيعها، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف. انتهى. هذا قول الشيخ، فكيف يدعى معه الإجماع على حرمة الانتفاع بالنجس في كل المنافع؟ وقال العلامة في التذكرة: يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة، ونحوها في القواعد، ونحوها في القواعد. وقرره على ذلك في جامع المقاصد، وزاد عليه قوله: لكن هذه لا تصيرها مالا بحيث يقابل بالمال. وهذا يؤكد المعنى المبحوث عنه. فإن المحقق الثاني قرر العلامة أن النجس قد تكون له فائدة تسوغ الاقتناء، وذكر أن هذه الفائدة ليست بحيث تصحح البيع، وهذا مؤكد على أن المنفعة المذكورة يجوز معها الاقتناء، لولا أن الشارع ألغاها لجاز أن تقابل بالمال، لكن الشارع ألغاها. وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف: إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا، مستدلا بأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به لما فيه من المنفعة الخالية من ضرر عاجل وآجل. وقال الشهيد في قواعده: النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، فخصص الاستعمال الذي تعلقت به الحرمة المأخوذ في تعريف النجاسة بما يكون في الصلاة والأغذية، وهذا ظاهر أنه لا يحرم استعمال النجاسة في غيرهما. قال: النجاسة ما حرم استعماله للاستقذار أو للتوصل بها إلى الفرار. هذه العبارة بهذا المقدار إنصافا من الألغاز التي تحتاج إلى حل، لكن الرجوع إلى كلام الشهيد الأول في القواعد يفك هذا اللغز. ها؟ لا، الفرار مذكورة في القواعد الفقهية هذه العبارة. الشيخ ذكر جزئين من عبارة الشهيد الثاني قدس الله نفسه، و الرجوع إلى كتاب القواعد الفقهية، وهو كتاب جليل يحتوي على مسائل متفرقة بعنوان القواعد الفقهية، والاطلاع عليها يثري مدارك المحصل والفقيه بشكل قوي جدا يعني، ولذلك هو من الكتب المهمة للشهيد الأول قدس الله نفسه. ذكر الشهيد الأول أن النجاسة ما هي، ما المقصود بالنجاسة؟ قال المقصود بالنجاسة ما حرم استعماله، فعرفنا أن مراده بالنجاسة الأعيان النجسة. ما المراد بالأعيان النجسة؟ قال الأعيان النجسة هي الأعيان التي حكم الشارع عليها بحرمة الاستعمال في الأغذية والصلاة. لما؟ قال للاستقذار، أي لأنها مستقذرة عرفا، فالشارع يحكم بكون البول نجساً لأن البول مما تشمئز منه الطباع وتنفر عنه النفوس وغير ذلك. قال أو ما يحكم الشارع عليه بحرمة الاستعمال، لا من جهة أن النفوس تنفر عنه، بل ربما يدعى بأن النفوس تطلبه كالخمر، الخمر نجسة على رأي الأكثر، مع أنها ليست مما تشمئز منها الطباع كما في البول، وفرق بينهما. قال نعم الخمر نجسة مع انتفاء هذا المعنى فيها، لكن هناك معنى آخر يوجب الحكم عليها بالنجاسة، وهو أن الخمر يطلب الفرار منها، لأن التدبر في مفسدتها يوجب الحكم بأنها مما يجب الفرار عنها. الشارع كيف يجعل الناس يفرون من الخمر؟ بأن يثبت لها معنى الاستقذار. فكأن الشهيد قدس الله نفسه أراد أن يبين المعنى الشرعي للنجاسة، قال المعنى الشرعي للنجاسة هو المعنى العرفي، لكن يحكم به إما لوجود الاستقذار العرفي أو لمعنى خاص يناسب الاستقذار العرفي من حيث نفور الناس، والشارع يريد تنفير الناس عن النجاسة فيحكم بالنجاسة. ففي البول يحكم الشارع بالنجاسة لوجود الاستقذار العرفي، لأن الشارع أيضا يريد من الناس أن يستقذروه، فهو يوافق العرف من هذه الجهة. وفي الخمر يريد منهم أن يفروا، لأن في الخمر معنى مساويا لما في البول يقتضي الفرار، لكن الناس لا يعرفونه. ذاك المعنى في البول يعبرون عنه بالاستقذار، وهو موجود في الخمر وإن لم يسمى استقذارا. قال النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، هذا تعريف النجاسة. للاستقذار يعني التحريم لأجل الاستقذار، والظاهر أن المراد به الاستقذار العرفي، أو للتوصل بها أي بالنجاسة إلى الفرار، أي أن الشارع حكم بها ليتوصل بها إلى فرار الناس، فرار الناس عن مورد النجاسة.
توصل بالتحريم يعني؟
لا بالنجاسة، أنا هذا الها الضمير يرجع إلى النجاسة. الشهيد دمج في الواقع بين النجاسة بمعنى العين النجسة والنجاسة بمعنى الاعتبار الشرعي. النجاسة ما هي؟ النجاسة هي الأعيان الخاصة، لكن لا بما هي بول ودم وخمر، بل بما هي متعلقات لاعتباره. فانتقل الشهيد الثاني الأول قدس الله نفسه إلى بيان ملاك هذا الاعتبار، النجاسة ما حرم استعماله. طيب حرم استعماله لأجل الاستقذار أو لأجل التوصل؟ يعني جعل الشارع النجاسة لأجل التوصل، التوصل بسبب التحريم أو بسبب النجاسة المعتبرة من جهته؟ لأنه لما طبعا إن أخذنا النجاسة يكون باب أخذ الشيء في تعريف نفسه، فيكون مقصود الحرمة. الشارع توصل بحرمة الاستعمال في في مورد النجاسة لأجل أن ينفر الناس عنها. ثم ذكر شهيد الأول قدس الله نفسه أن قيد الأغذية لبيان مورد الحكم، وفيه تنبيه على الأشربة، وذكر الأغذية لكن أراد أن ينبه على أن النجاسة تتعلق بمطلق ما يسانخ الأغذية، وهو الجامع بين الغذاء والشرب، كما أن في الصلاة تنبيها على الطواف، وهو كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور. كالنص لما؟ أولا من جهة التقييد، حيث قال في الأغذية في الصلاة والأغذية، ثم أكد ما يقتضيه التخصيص فذكر أن في الأغذية تنبيها على الشراب، وفي الصلاة تنبيها على الطواف. أيضا ذكر أن الأغذية والأشربة مورد الحكم، فلو كان للحكم مورد آخر غير الشراب لذكره. وقال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنف في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات والدم، عندما وقال الشهيد عند قول المصنف والدم، قال الشهيد الثاني وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ أو كالصبغ وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه. ظهر كالصبغ مو الصبغ، يعني قال لا كالصبغ، قال وإن فرض له نفع حكميا كالصبغ، وهذا يتعلق بالدم. ثم قال الشهيد الأول وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه، قال الشهيد الثاني وإن فرض لهما نفع. قوله وأبوال وأرواث هذا متن اللمعة، وإن فرض لهما نفع هذا متن الروضة. فإن الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو النفع المحلل، ولأجل ذلك سماه نفعا حكميا، هو نفع حكمي، لكن يمتاز عن النفع الآخر الذي يكون مسوغا للبيع بأنه يجوز الانتفاع به ولا يجوز البيع معه، لذلك هو نفع حكمي. وإلا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات، لأن لكل نجاسة منفعة خاصة. الخمر مثلا لها منفعة وهي الشرب، غاية الأمر أنها منفعة محرمة، فلو لم يرد من النفع النفع المحلال لما حسن تخصيص ذكر الدم والأبوال في مقام ذكر المنافع خاصة. لما يذكر للدم منفعة؟ إذ كما ينتفع بالدم في الصبغ ينتفع بالخمر في الشرب، فما وجه اختصاص الدم بهذا المثال؟ ليش بس ذكر للدم وللأبوال والأرواث هذين القيدين؟ يعني مثلا عندما ذكر الخمر وأنه يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه، قال يحرم بيع الخمر ولم يقيد، لكن لما وصل الكلام إلى الدم قال الشهيد الثاني وإن فرض لو كان المفروض المنفعة المحرمة لكان الأولى بالشهيد الثاني أن يفعل مثل ذلك في الخمر، لكنه لم يفعل، فهذا دليل على أن المقصود الانتفاع المحلل. ولا ذكر خصوص الصبغ للدم، مع أن الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم والمسوق لهما الكلام، لها الكلام في قوله تعالى أو دما مسفوحا. يعني المنفعة إذا لم يكن تخصيصها من جهة كونها محللة لا أمكن أن يذكر للدم المنفعة وللخمر المنفعة، إذ للخمر منفعة وهي الأكل وللدم منفعة وهي الشرب، بل قد يقال بأن إطلاق الآيتين ينصرف إلى هاتين المنفعتين، فلا يصح كلام الشهيد الثاني إلا إذا حملنا كلامه على إرادة المنفعة التي تجوز. حاصل كلام الشيخ أن شرح الشهيد الثاني هل يراد به التنبيه على أن حرمة البيع تكون ثابتة ولو مع تعارف الانتفاع؟ هل مقصود الشهيد الثاني هذا؟ لكن لازم هذا أن يذكر الخمر وأنه تثبت حرمتها ولو كان الأكل ولو كان الشرب فيها متعارفا. مثلا لعل مقصود الشهيد الثاني عندما ذكر هذا المعنى في الدم إرادة دفع توهم أن وجود المنفعة ينافي حرمة البيع. قال الشهيد الثاني لا، البيع ثابت وإن وجدت المنفعة، يحرم بيع الدم وإن كان له منفعة. طبعا لازم ذلك أن المنفعة تكون محرمة، لازم ذلك أن المنفعة تكون محرمة. هذا من قبيل أن تقول هل يجوز بيع النجس؟ أقول نعم يحرم، أقول يحرم بيع النجس وإن كان له منفعة، فيستفيد الآخر من هذا الكلام أن النجس يحرم بيعه ما، وبهذا الإطلاق يحرم الانتفاع به. هل هذا مقصود الشهيد الثاني حتى لا يصح الاستشهاد به على ما نحن فيه؟ الشيخ يقول هذا المعنى ليس بصحيحا، لأنه لم يذكر ذلك إلا في الدم، فلو كان مراده دفع توهم حلية الانتفاع وبيان شمول الحرمة لوجود المنفعة، لصورة وجود المنفعة، لازم ذلك أن يذكر في الخمر أيضا المنفعة المتعارفة بأن يقول يحرم بيع الخمر ولو كان لها منفعة، حتى يدفع توهم جواز البيع من جهة تلك المنفعة وحتى يبين حرمة الانتفاع. إذن لا يكون للعبارة إلا معنى واحد، وهو أن حرمة البيع لا تدور مدار جواز الانتفاع ولا تدور مدار حرمة الانتفاع. محللة المعنى الأول، نعم المعنى الأول لا يقصد بيان المنفعة المحرمة بل يقصد بيان تحريم الانتفاع. أقول يحرم بيع الخمر وإن كان له منفعة، فتفهم من ذلك أنني بصدد تحريم الانتفاع. أما إذا قلت لك يحرم بيع الخمر وإن كان له منفعة محللة، تقصد بذلك بيان التفكيك بين حرمة البيع وحرمة الانتفاع.
لكن هذا القيد الله أتى به في معرض كلامي عن الدم، يعني يحرم بيع الدم وإن كان له منفعة.
نعم.
فمراد الشيخ إثبات أي شيء؟
الشيخ يريد أن يقول أن تخصيص الشهيد الثاني التمثيل بالدم قرين على أن مراده بالمنفعة المنفعة المحللة. نعم لا، هو الشيخ في مقام تأكيد هذا المعنى. فإن الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو النفع المحلل، وإلا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات، ولا ذكر خصوص الصبغ للدم مع أن الأكل هي المنفعة المتعارفة. أنا كنت في مقام بيان وجه قول الشيخ مع أن الشيخ ناظر إلى أن العبارة مرددة بين معنيين، مرددة بين أن يكون ذكر المنفعة من باب بيان عموم حرمة البيع لصورة وجود المنفعة، وهذا المعنى يتناسب عرفا مع تحريم الانتفاع. كما لو قلت لك يحرم بيع الخمر حتى لو كان له منفعة، أريد بذلك تعميم حرمة البيع لصورة وجود المنفعة، حتى أبين لك أن وجود المنفعة ليس بحيث يسوغ البيع، فتفهم من ذلك أنني في مقام تحريم البيع وتحريم الانتفاع. قال الشيخ هذا المعنى لو كان مرادا لا وجب ذكر الخمر ومنفعته المتعارفة، لكن الشهيد لم يفعل ذلك، الشهيد ذكر الدم فقط والأبوال. فإذا يتعين إرادة المعنى الثاني، وهو أن يكون المقصود بيان المنفعة المحللة، وأن وجودها لا يمنع من حرمة البيع. هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله حرمت عليكم الميتة والدم. يقول لو كان المقصود بيان ثبوت الحرمة مع وجود مع أصل وجود المنفعة لما حسن السكوت عن ذكر منفعة الخمر والميتة. كيف وقد ذكر أن وجودها ينصرف إليه الإطلاق؟ فالمفروض على هذا التقدير أن يقول حرمت عليكم الميتة وإن كانت ينتفع بها في الأكل، فيلازم ذلك تحريم الانتفاع بالأكل. وعموما ما الذي فرض وجوده؟ هل هو المنفعة أو المنفعة المحللة؟ الشيخ يقول إما أن نفرض وجود المنفعة أو نفرض وجود المنفعة المحللة. إن فرضت وجود أصل المنفعة فاللازم في الخمر أن تذكر المنفعة. كيف والمفروض أنها باعتبار وجودها ينصرف إليها إطلاق الآية مثلا، بخلاف ما لو كان المفروض في كلام الشهيد الثاني المنفعة المحللة، فيكون المقصود بالتعميم بيان عدم المنافاة بين الحرمة وبين جواز الانتفاع أو دما مسفوحا. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.